الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال من انتفع الله بالام معلومكم في الدارين امين رضي الله عنكم. وقد يلتبس التكلف بالاخلاص واظهار العلم وإظهار العلم بظهور التزين به. قال الثوري رحمه الله: زين نفسك بالعلم ولا تزين به،
تزين
ولا تزين به، أي أدبها لله عز وجل فتكون زينا في أوليائه، ولا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه ويلتبس الاختبار بالاختيار. فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله عز وجل، والاختيار ما زاد في الشهرة، ما زاد في الشهوة وكان سلما إلى الخلق، كالتباس ستر العورة من الثياب بالفاخر منها للنعمة والتكثر من الأسباب. وقد يتطوع العبد بعمل يضيع به فرضا، وأحكام الفرض لجواز السلامة هو الفضل.
نعم، الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار إيضاح معالم السبيل، يتيسر الوصول إلى مقام القرب الجليل، وليتهيأ العبد لأخذ النصيب من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة لإلهه سبحانه وتعالى من باب نبيه الذي هو الباب الذي فتحه الحق يتعرف به على عباده، وصلى الله وسلم على عبده المحبوب سيدنا محمد الهادي إلى سبيله والقدوة المثلى والأسوة الكبرى في مقصده ونيته وفعله وقيله، وعلى آله وصحبه وأهل محبته الشاربين من سلسبيله، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وعلى آلهم وصحبهم ممن اقتفى السبيل ومن تبعهم على ذلك إلى يوم الفصل والقضاء في يوم الهول المهيل، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد بين لنا الشيخ عليه رحمة الله أساسا يبعد الالتباس ما بين ما يتشابه من الصفات الطيبة التي يحبها الأكياس بالصفات الذميمة التي تميل إليها النفس ويميل إليها الوسواس. قال: وقد يلتبس التكلف بالإخلاص، والإخلاص أمر محمود وهو شان عظيم وسر لله يضعه في قلب من يشاء من عباده، والتكلف مذموم. قال الله على لسان نبيه: وما أنا من المتكلفين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا وصلحاء أمتي براء من التكلف. وهو أن يحرص الإنسان حرصا زائدا على تحصيل شيء أو ترك شيء بكلفة ومشقة يراد بذلك الفعل والترك المكان والمنزل والعرف للناس وما إلى ذلك من الأغراض، هذا هو التكلف. والتكلف مذموم ويبعد عنه صلحاء الأمة. فقد يلتبس التكلف إذن بالسخاء وبالكرم، وإنما الكرم أن لا يبخل بموجود ولا يتكلف مفقود. فأما أن يدعي الكرم فيبالغ في شيء من الولائم ويتدين ديون كثيرة ويقول قصدنا الكرم، فإن هذا تكلف، وإنما الكرم سخاوة النفس والضمير، تقديم المتيسر بالفرح والسرور وحسن المقابلة للوافد وتوديعه عند المفارقة وطيب النفس وكرم الخلق، فهذا هو الكرم المحمود. وأما أن يبالغ ويلتفت قصده إلى أن يقال ويقال، فهذا هو التكلف المنهي عنه المذموم، ويمتد هذا في مختلف من الأعمال والأوصاف. أمر محمود خير يصحبه معنى من الكلف يصرفه عن أساس المقصد، ويحمل صاحبه على أن يتحمل مشقة لا لأجل الله، يتحمل مشقة لا لأجل الله، هذا هو التكلف الذي تبرأ منه وبرأ منه صالح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسمعتم قصة سيدنا سلمان الفارسي وهو المربى والذي اختبر في طلب الحق والهدى، فتنقل من راهب إلى راهب وقسيس إلى قسيس من النصارى، حتى وقع في الأسر وجيء به إلى المدينة، وإذا به يشاهد آثار الهجرة، آثار أنها موطن هجرة النبي وأنها مهاجره بحسب ما تعلم من القسيسين، فكان سوقه إليها في صورة اختبار وامتحان، أخذ وبيع وجيء به إلى هذا المكان، فانتهى به المطاف إلى أن يدخل في الدائرة الخاصة لرسول الله بعظيم من الألطاف في يوم الخندق. يقول المهاجرون إن سلمان من فارس فهو مهاجري منا، ويقول الأنصار إنه في المدينة ونصر النبي معنا فهو أنصاري منا. فلما سمعني بترددهم في الكلام قال ماذا يقولون؟ قال يقول الأنصار إن سلمان منا والمهاجرون إن سلمان منا، فقال سلمان منا أهل البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فأدخله في الدائرة الخاصة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ذلك تاجا به توج، وكان منفاقا وكان سخيا وكان جوادا. قسم له في أيام سيدنا عمر بن الخطاب بقسم السابقين الأولين، فكان ينفقه، ثم نزل به ليلة ضيف ففرح به وبش به وقدم له خبزا كان عنده، ثم قال الضيف لو كان هنا سعتر، فذهب إلى عند بايع السعتر بجانبهم قريب منهم جاء وحمل المطهرة وقال هذه المطهرة رهن عندكم تعطينا بدانقين سعتر. قال صاحب رسول الله وعدوا على دانقين نشل منك رهن، بلا رهن. قال لا، أنا ما أقبل الدين إلا برهن، فلو مت الليلة أموت وذمتي مرهونة بالدانقين حقك، تأخذ الرهن وإلا؟ قال مرحبا، أخذها جبر لخاطره وأعطاها. ثم قدم السعتر مع الخبز للضيف، فقال الضيف بعد أن أكل الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سيدنا سلمان لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، ولكن عدم قناعتك رهنت مطهرتي أنا، لأن المطهرة حقي مرهونة عند بيع السعتر، ولو كنت قنعت بخبز بلا سعتر كانت مطهرة سلمان في بداره غير مرهونة. فأراد أن ينبهه إلى كمال التذوق والتخلق، وكان حاله أنه لم يتكلف، والذي معه قدمه. وصل بعض الأخيار إلى مدينة شيبان، فقال لهم الإمام أحمد بن عمر بن سميت: وأنا أود أن نضيفكم عندنا، لولا أن نشق على أهل الدار ونكلفهم، وليس عندنا خادم ولا مستاجر للطبع، فلا نشق عليهم ولا نكلفهم. فكان ذلك اعتذاره لهؤلاء الوافدين. وما أنا من المتكلفين، قال: وقد يلتبس التكلف بالإخلاص، فيظن أنه مخلص في القيام بالعمل وهو محروف القصد إلى أن يقال عنه ويقال فيتكلف. كذلك إظهار العلم بظهور التزين به، فالتزين بالعلم محمود، لكن أن تزين به نفسك بأن تعمل به وتؤدي حقه وتبلغه إلى من يتوجه عليك بلاغه، فهذا زينة العلم. أما أن تتظاهر بالاطلاع وكثرة العلم وليقال عنده تدقيق وتحقيق ومعه وما إلى ذلك، فهذا تزين بالعلم على غير وجهه، ليس من باب العمل به ولا تعليمه، فكلاهما زينة محمودة. العمل بالعلم وتعليم العلم زينة محمودة، وهي الفارق الذي يقول فيه زين نفسك بالعلم ولا تزين به. كيف زين نفسك بالعلم؟ يعني أدبها واجعلها عاملة بالعلم. زين نفسك بالعلم، أدبها لله عز وجل فتكون زينا في أوليائه، ولا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه. فكم أخر الناس عن حقائق العلم، إما أن يظن أنه قد علم فينقطع، وإما أن يطلب أن يقال إنه علم. فإذا طلب أن يقال إنه علم أو توهم في نفسه أنه علم فقد انقطع عن حقيقة العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، وإذا طلب أن يقال إنه قد علم فقد ضل. فإن المقصود أن تكون عند الله عالما، وبهذا أيضا سمعت أن كثرة المعلومات من دون حقيقة النور الذي يقذف في القلب لا يعد عند الله علما، وبهذا تسمع قوله: ومن يكن بكل علم عالم ولم يذقها فهو ساه نائم. كذلك الاختبار بالاختيار، فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله عز وجل أردت وجهه، والاختيار ما زاد في الشهوة وكان سلما إلى الخلق. فأمثل ذلك باللباس، فيكون لستر العورة، لإظهار النعمة، وللاتباع وامتثال الأمر، وقد يكون للتفاخر والتكاثر، وهذا قيمته كذا، وهذا من موضة كذا، وهذا أفخر من ذا، وما إلى ذلك. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ولذا كان بعض الأكابر مثل الإمام أبي بكر العطاس في حريضة يرى أن عدد من الفقراء يحضرون يوم الزينة يوم العيد لا يقدرون على توفير ثياب جديدة، فكان يخرج في ثوبه المعتاد ويشهد معهم صلاة العيد. فإذا كان اليوم الثاني تزين به في بيته وعند أصحابه الذين يقدرون على مثله وأظهر نعمة الله عليه، فكان يراعي شان الفقراء في هذا الأمر. وهكذا كان الصالحون، والوراء الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم إحدى بناته عملت لها في يدها خلخالا ولباسا لبسته من فضة ومن ذهب، فلما رأى تغير وجهه قال يا بنتي النساء البلد كلهم عندهم مثل هذا؟ قالت لا. قال أتريدين أن تكسري قلوب الفقراء لأن أبوك الحسين عنده قدرة؟ قال لو أردنا كسوناك ذهب لا فضة من الرأس إلى القدم، ولكن ما نريد فتح باب على الناس في الشر والتكلف. قالت ما يرضيك يرضيني؟ قال تكسرينه قدامي. خرجت من يده كسرته، قال لا أنت فضلي بتصافحي بتجيسي بنكلمك. ها أتريد تفتحي باب على الناس في البلاد في التكلف والمباهاة بما لا طائل تحته؟ ها وعندكم زينة التقوى وزينة الاستقامة وزينة الاتباع لنبيكم صلى الله عليه وسلم تستبدلونها بهذه الأشياء؟ فكان هكذا منهجهم. وكان يقال لبعض الأكابر المتأخرين من شيوخنا، هو خارج ما كان عنده إلا ثياب محدودة ويلبسها، ففي بعض الثياب يكون شيء من في طرف الثوب قد تمزق، فيقال له في جبتك أنا أثر شعب، فيقول أنا ما أشوفه خلوه هذا من وراء ما هو قدامي ما أشوفه. وقصده أنا راضي بهذا ولا يضرني. وقد كان أمير المؤمنين يخرج ويمشي بين الناس وفي قميصه رقع وبعضها من جلد، ولو أراد أن يلبس ما يلبس لا لبس، ولكن كان يختار ما خف من مثل هذا. قالوا وجاء في بعض المعارك مع سيدنا علي بعض أصحابه وكانوا يأكلون من الطعام من الجيش، ف لما حضره الجوع أمر بكيس، جاءوا له بالكيس فتحوا وسطه كيس وسط كيس كيس ثالث، خرج كسر من الخبز يابسة دعا بماء صار يبللها على الماء ويأكلها. يا أمير المؤمنين يسر الله عليك والمال كثير والجيش يأكلون عيش طيب أحسن من هذا وأنت تكتفي بهذا الكسر؟ قال إن هذا الخبز أعلم في أي أرض زرع ومن أي بذر وعلى يد من وكيف حصد ومن الذي طحنه وبأي ماء عجن وحطبه من أين طبخ به وخبز به، فأنا أحب هذا، كلوا ما شئتم من هذا أنا أحب إلي، رضي الله عنه. وهكذا شؤونهم في الاستقامة، فيقول اعمل بالعلم، علم العلم لكن لا تتظاهر به، لا تتزين به، لا تترفع به، لا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه. قال والاختبار يشتبه بالاختيار، ما كان عن حاجة وتطرقت به أردت به وجه الله عز وجل، وأما الاختيار ما زاد في الشهوة وكان سلما إلى الخلق وإلى رضاهم وإلى المنزلة عندهم. ومن ذلك التباس ستر العورة من الثياب بالفاخر منها للنعمة والتكثر من الأسباب، وفي وضع الأساس الفاصل كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب لو أن إنسانا ملك الدنيا كلها فجعلها لله عز وجل كان من الزاهدين، ولو أن رجلا لا يملك شيء يبيت بلا عشاء وهو راغب في كسبها ولو من غير محلها فهو من المستكثرين، هذا غير زاهد في الدنيا وإن كان بيت بلا عشاء. وذاك ملك الأرض كلها ولكن قلبه مع الله فهو زاهد في الدنيا. ها، وهكذا كان بعضهم عند شيخه بمصر فأراد السفر إلى بغداد، قال إذا جيت بغداد فلي أخ في الله هناك أقصده وأقرأ عليه السلام مني. فذهب ولما وصل سأل على هذا الاسم الذي أعطاه شيخه، فقيل له محله هناك. جاء إذا قصر كبير، قال عجيب إيش هذا، ده من أهل الدنيا ده، شيخي يقول أخي في الله. جاء وخطبته نفسه يرجع، قال وإيش عليك منه، بلغ السلام حق شيخك. جاء وإذا حرس، قال لا حول ولا قوة، حنب يرجع، قال ما علي منه، ببلغ السلام. سأل عليه قالوا عند الأمير، قال ها المحل بيجي من عند الأمير بعد قليل. فزاد همه أن يرجع ويتركه، بعدين قال لا أنا ما أمر بالله السلام، صبر صبر حتى جاء ودمعوا من يحف به ودخل إلى مكان فدخل عليه وقالوا جيت من مصر ولك السلام من فلان، رد عليه السلام وقال له إذا عدت إليه فقرأوا مني سلام وقل له يقول لك أخوك في الله إلى متى اشتغال بالدنيا واغترار بزخارفها. فلا مرحبا وعدي أعجب، خرج يتعجب، قال منو هذاك شيخي ما عنده شيء ولا عنده مظهر دنيا وهذا قاعد بهذه الصورة. فلما رجع وكلم الشيخ وكان من الصادقين المخلصين بكى بكى، قال صدق، كيف صدق يا شيخ هذا عنده، قال إن أخي بالله هذا قد خرج من قلبه كل اعتبار لغير الله فلا يبالي بشيء، فإنسى كان في قصر أو في عريش أو في خريبة أو في غار كله سواء عنده، ها ولا يبالي بإقبال الناس ولا أجبارهم، قد تطهر قلبه ونحن بهذا الحال وقلوبنا معلقة بغير الله فشيخه ينصحني. ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فبقي فيما يتعلق بشأن الإنسان ومنحه من اللباس وغيره، المسلك القويم هو الوسط، أن يتوسط في الأمور ولا يفاخر ويكاثر ولا يميل أيضا إلى إظهار الزهد والتواضع بشيء من إهمال الثياب وسخ وما إلى ذلك. ها، ف يتأخر على بعض الناس تفقد حاله شغلا بما هو أعظم وأجل فيحمد، ويترك بعض الناس إما إهمالا تفقد هيئته فيشعث في شعره ويتبدد في هيئته إما كسلا وإهمالا وإما إظهارا للزهد، فهذا وهذا مذموما. ها، مذمومة. وكذلك فيما يتعلق بشأن النظافة وغيرها، ولا ينكر أمر النظافة والتوسط فيه، ولكن الصلف والتباهي والتفاخر هو الذي ينكر وهو الذي يضيع على الإنسان نفائس عمره وحقائق الحصيلة الكبيرة التي يحصلها من العمر يروح فيها الشتافة ويفكر في أنواع الشامبو أخلص. تمام، وهذا نصيبه من الدنيا، ويجي في القبر يحصل شامبو ليش بيحصلون درجات ما هو حولها، صلاح قلب ما هو حوله، حال مع الله ما هو حوله، وبعد إيش يبغى شركة تصل للقبر تشوف له نوع الشامبو ولا يصلح في نفسه هذا الإنسان، بالغ وأسرف وصرف الفكر كله إلى ما لا يستحق، لما لا يستحق. فهذا هو التكلف والمبالغة والخروج عن الحد. ولما دخل سيدنا عمر وجد ولده عبد الله بن عمر يأكل بعض الإدامين معه، يقول له يا ابني كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفارا، يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ولا تتعلق بشيء تتشبث به لابد منه وما إلى ذلك، حتى يكون قلبك لله ومع الله، وما تيسر من هذا الأمر مشه. لم يتكلف صلى الله عليه وسلم ملبسا ولا ماكلا ولا مشربا، يشرب ما يلبس ما وجد ويأكل ما وجد صلى الله عليه وسلم، ما عدا أن يبتعد عن الماثم وما لا يليق فهو أبعد الخلق عنه، وما عدا ذلك فيأخذ ما وجد صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ويأتي معنا يوم العيد يسن فيه لبس أغلى ما يملك الإنسان من الثياب، نعم بهذه القاعدة بهذا القصد الصافي الصالح، لا تفاخرا ولا تكاثرا ولا مباهاة ولا مراءة، إظهارا لنعمة الله، اقتداء برسول الله، عملا بالشريعة الغراء، شكرا لله سبحانه وتعالى. وعلامة عدم الصدق في ذلك أن بعض النساء يخرجن في أيام العشر من أجل ثياب العيد، وربما يجين إلى الأسواق وإلى الشراء من عند الرجال الأجانب، وربما هيجهم عدوهم أنفسهم في تلك ليلة القدر، في ليلة القدر للخروج إلى السوق من أجل ثوب العيد، من أجل أن تفقد العيد أصلا حتى لا يكون لها عيد حقيقة في الدنيا ولا في الآخرة، فتتعرض لمعصية الله وللضحك مع الأجنبي وليظهر بعض المحاسن وللمفاخرة بثوب وتأخذه وتقول أحسن من حق فلان وحق فلتان، فهذه قلوب ما عرفت كيف تسير ولا كيف تمضي إلى العلي الكبير، تحتاج إلى التطهير وإلى التنوير حتى نعيش بقلوب مؤمنة تابعة لمحمد في مقاصدها وإراداتها. وربما أخذت الثوب المزري عند ذوي الذوق السليم وعند أهل الفطرة وعند أولي المروءة، أو اختارته لبنتها الصغيرة وخرجتها يوم العيد ركبتها تظهر بين الناس، وظهرها من الشق الثاني في فتح، وصدرها هنا في فتح المعطف، ولا ساعة محل واسع كثير محل ضيق، تعرف اللعبة كما اللعب يصلحون بناتنا مثل اللعب يلعبون علينا، ونحن نقول أحسنتم وخذوا فلوسنا ناموسنا وفلوسنا شلوا، ولعبوا ببناتنا وأولادنا وجدوا سخافة سخافة في الناس يمشون وراهم ويقول هذا جديد، هذا ممتاز موضة جديدة، موضة يتمضمض بعرضك وعملك وتسميه موضة، وفقد الناس الأذواق وما عاد بقي بين أهل الإسلام من يعرف يخيط ولا يحدث الأشكال الجيدة المتناسبة مع القيم، ما عاد شيء خلاص ما دو خل سفيه ولا كافر هو يقدر لك ويخيط لك، وأنت تقول له وراك 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 وراك، من هو هذا اللي تمشي وراه؟ تمشي وراه من؟ دور لك واحد تمشي وراه سواء، وراك إلى فين؟ ومع من تمشي؟ فالله يصلح أحوال المسلمين ويجعل العيد مبارك علينا وعليهم ظاهرا وباطنا. يعني قد يتطوع العبد بعمل يضيع به فرضا من الفرائض، وإحكام الفرض لجواز السلامة هو الفضل، فلا يقدم المندوب على المفروض، ولا يقدم ترك الخلاف الأولى على ترك المكروه، ولا ترك المكروه على ترك الشبهة، ترك الشبهة مقدم، ولا ترك الشبهة على ترك الحرام الصرف المحض. لهذا واحد جاي يسأل ابن عباس جاء الحج في الحرم معه مرحبا، قال البعوض دم البعوض يجوز قتله في الحرم؟ قال منين انت؟ قال له من العراق. شط اللي جنبه قال تعجب في هذا، يستبيحون دم الحسين يقتلونه يسألني عن دم البعوض. قال اللي يقتلون الحسين سبت النبي ويتخبرنا عن دم البعوض. بعوض قلت لك البعوض حيث ما كنت في حرم إلا في حلم ما في شيء، لكن استحللتم الحرام الأكبر والشيء العظيم الكبير ما تعرف تسأل عنه، تسأل لي عن دم البعوض؟
رضي الله عنكم. وقد روي إذا دعي أحدكم للطعام فإن كان مفطرا فليجب وإن كان صائما فليقل إني صائم، فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل، فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل، ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه لتفضيل الأعمال على الأعمال عمال على الأعمال، إذ الأعمال موقوفة على العامل، فإنما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل، لتضعيف الجزاء لمن يشاء عز وجل على غيره في العمل الواحد. فدل ذلك أن المؤمن أفضل من العمل، فقيل له ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك، فهو خير من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك، لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بينا يقبله منك ويعرفه، شق عليه ذلك إن كان صادقا في دعائك.
في دعائك نعم. وهكذا هذا من المسائل أيضا المختلف فيها من حيث الفقه، إذا كان صائما صوم تطوع فأوجب المالكية إتمام الصوم وحرموا عليه إبطال العمل، وجمهور الفقهاء يقولون إن كان تطوعا فيجوز قطعه، ويقول الشافعية إذا كان من دعاه يشق عليه أن لا يأكل عنده ففطر من صوم النفل أفضل، فهي محل نظر من حيث الحكم الفقهي. ويقول لكن أمره بإظهار صومه إذا يعذره الداعي في عدم تناول الطعام عنده بذلك جبرا لخاطر الداعي الذي دعاه. قال وإن كان إخفاء العمل أفضل، لكن إذا كان إخفاء العمل يترتب عليه مشقة قلب واحد من المسلمين فإظهاره مع جبر هذه البعد عن هذه المشقة أفضل، فلا يترجح فضيلة إخفاء الصوم على تفادي كسر خاطر المسلم. ها أيوة. فلذلك قال إن ذكر الإمام الغزالي وغيره من أهل العلم أنه إذا واحد يريد أن يتورع ولكن قدم إليه طعام عند أحد من إخوانه المسلمين ولا يعلم مصدره، فإن كان السؤال عن هذا الطعام يكسر خاطر صاحب الطعام أو يكدر قلبه فالسؤال عنه هو الشبهة وهو الشر، بل يحرم عليه أن يسأل عنه يكدر قلبه، وما دام ما هناك علامة ناجزة على وجود الشبهة والحرام فقل ادرك، وأما السؤال لا تسأل، فإن السؤال إذا كان يشق على قلب المسؤول عن طعامه ويكسر خاطره فإن ارتكابك لكسر الخاطر أشد من تناولك لطعام لا تعرفه ولا علامة قائمة فيه على شبهتي، ما هناك علامة قائمة. وهكذا يغلط بعض الناس ولا يبالي بكسر الخاطر، وفي الآثار أن كسر خاطر المؤمن أشد من هدم الكعبة حجرا حجرا، فلا توقع نفسك في كسر خاطر مسلم. وكان بعض شيوخنا يوصينا ويقول الحذر من كسر خاطر أحد صغير أو كبير، لا تكسر خاطر أحد حتى لا يكسر الله خاطرك، حتى يجبر ربك خاطرك بما تحب. وهكذا في شان التعامل مع الناس، قال فهذا الصائم أن يظهر صيامه جبرا لخاطر الداعي أفضل من أن يخفي الصيام ويجد الداعي وجدا زعلا وحنقا على أخيه وصاحبه. والشريعة جاءت ببث الألفة والمودة والمحبة، وتقدم العمال على الأعمال، العامل مقدم على العمل، والعامل إذا صحت نيته وصفى قلبه فالعمل اليسير منه يضاعف مضاعفة كثيرة أكثر من عمل كثير من غيره. بل سمعت بعض الصالحين الأخيار وكان صائم في صوم نفل في آخر النهار العشية، وجد من يتبرع للناس بالماء يسقيهم ويقول غفر الله لمن شرب من هذا الماء ورحم الله من شرب من هذا الماء، سمعوا ثلاثة شرب آخر النهار هو صائم نفل، فقال له بعضهم ما لك يا شيخ تبطل صومك آخر اليوم بده قريب، قال رجوت دعوة هذا الإنسان، قال دعوته هذا أن يغفر الله لي وأن يرحمني أوثق عندي من عملي أنا من عبادتي. شوف هذا القلب المخلص مع الله تبارك وتعالى المتواضع لله جل جلاله، فمثل هذا يتضاعف عمله. فقال إن دعوة هذا أوثق عندي من عملي، أحسن تصيبنا أثر دعوته يغفر الله لي ويرحمنا، لأنه قال غفر الله من شرب من هذا الماء أو رحم الله من شرب من هذا الماء، فقال هات نشرب. رضي الله عن أهل القلوب الصادقة الطاهرة المخلصة. قال قيله ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك خير من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك، أنه إذا صنع لك طعام لم تجبه لم تعتذر إليه عذرا بينا يقبل منك ويعرف وشق عليه ذلك ما دام صادقا في دعوتك ومجيئك له. وهذا يبين أنه لو دلت قرائن الأحوال على أنه لا يشق عليه أن تأكل أو بالعكس غير صادق في دعوتك يقول أحسن منك يا بيت الله توفر له شوية، مدام هكذا ما في إشكال أنك تعتذر عن الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه قال قال ابن شبرمة سأل كرز بن وبره ربه عز وجل أن يعطيه الاسم العظم ألا أن لا يسأله شيئا من أمر الدنيا، فأعطاه الله تعالى ذلك، فسأل أن يقوي أن يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، فقيل لكرز أتعبت نفسك في العبادة؟ فقال كم مقدار الدنيا؟ قال 7000 سنة. قال أما يرضى عبد أن يعمل 7000 سنة وينجو من يوم مقداره 50000 سنة؟ وقال سر سقطي 2 ركعتان تخلصهما خير لك من أن تكتب 70 حديثا أو قال 700 حديث.
اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. وكان أحد العباد كرز بن وبرة يسأل رب عز وجل يعطيه الاسم العظم وعلى ألا يسأله شيئا من أمر الدنيا، فأعطي ذلك، فسأل أن يقويه الله أن يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، فكان يختمه بكل يسر. ولما قال له بعضهم أنت تتعب نفسك تختم 3 مرات، قال عمر الدنيا كم؟ وكان يتوقع بعضهم عمر الدنيا 7000 سنة، قال لو كان أما عمر الإنسان من هامه إلا سنوات معدودة، قال لو كان في عمر الدنيا كلها يعمل من أجل 50000 سنة في يوم هول مهول لكان قليل في حق ذلك. أي لا يستكثر شيء من العمل الصالح كما لا يستخف به ولا يشبع منه. قال الله لنبينا فإذا فرغت فانصب، إذا أكملت عمل صالح الحق بالثاني، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم متواصل الفكرة دائم الأحزان كلما فرغ نصب، وهو سيد أهل الرغب إلى مولانا الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قال عند التفات النفوس إلى بهجة ومكانة وسمعة كتابة الحديث وأخذه وتلقيه، فإن الناس يفتخرون بذلك. فرجع يقول سري سقطي ركعتان تخلصهما لله تعالى من غير شوب، تأديهما بحضور مع ربك وإخلاص الوجه الكريم خير لك من أن تكتب 70 حديث أو قال 700 حديث. ما أنت تريد الناس يقولون عالم مجمع الحديث وعنده حديث؟ قال خل الركعتين خالص الوجه الله بينك وبين الله، ما يدخلها شائبة أفضل من هذه المظاهر الكثيرة، وإن كانت عند الناس ذات مكانة أو ذات قيمة. فلا شيء أعز من الإخلاص لوجه الله، نسأل الله أن يرزقنا كمال الإخلاص لوجهه الكريم. وقد قالوا أن استقامة في ركعة مع الله وركعتين خير من 70 كرامة من خوارق العادات. أن يستقيم قلبك مع الله في ركعة أحسن من أن تكون لك طيران في الهواء، مشي على الماء، قلب الحجر إلى فضة، وأمثال ذلك من هذه الخوارق التي لا تعد شيء. استقامة قلبك مع الله في ركعة أفضل من هذا وأحسن من هذا. وقالوا مشى قوم باليقين على الماء، ومات منهم أفضل منهم يقينا من الظمأ. وقال كيف أبدأ بتزكية نفسي بتصحيح الإيمان واليقين، ثم التخلي عن منكرات النفس ما يعلق بها من الصفات الذميمة شيء فشيء، وتحليتها بالمحمود، وكثرة ذكرك للرب وإلحاحك عليه، والعمل على تنمية المحبة والاقتداء بسيد الأحبة صلى الله عليه وسلم. ويرق القلب عند التخلي عن الشبهات والمكروهات والمحرمات، فمن كان يواصل فعل الشبهات أو المحرمات ويريد أن يرق قلبه فهو كالمستخف المستهزئ، ولا يمكن أن يرق القلب إلا بتجنب الشبهات والمكروهات، ثم الإلحاح على الله تبارك وتعالى والدعاء وحمل الفكر والعقل على تدبر المعاني فيما قال الله وفيما بلغ رسوله سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه.